قال له بيستحي الشيخ إبراهيم يا أطفال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح لدينا أن السيد الخوئي رحمة الله عليه التزم بتقييد المطلقات بالروايات التي دلت على قاعدة أن الحرام لا يحلل الحلال، وتقدم الإشكال في ذلك، وهو أن الالتزام بالتقييد مورده نسبة العموم والخصوص المطلق، وبين المطلقات والقاعدة يوجد نسبة العموم والخصوص من وجه، وحينئذ فالقاعدة في نسبة العموم والخصوص من وجه في مورد الاجتماع هي ما يلي: أولا، إذا كان يوجد لإحدى الطائفتين مرجح نأخذ به، وإذا لا يوجد مرجح فالمبنى إما التساقط وإما التخيير. وسواء اخترنا التساقط أم التخيير هو شيء غير التقييد، لأن التساقط إسقاط لكلا دليلين، وهذا غير تقييد دليل بدليل آخر، والتخيير هو اختيار لأحد الدليلين، والتقييد هو عمل بكلا الدليلين. فإذا ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه لا يمكن الموافقة عليه. وتحقيق المسألة: أولا، يعني نحقق المسألة في ضمن هذه النقاط الآتية: أولا، إن دلالة قوله عليه السلام إن الحرام لا يحرم الحلال على الشمول لتمام الموارد التي يعرض فيها الفعل الشنيع على ما يكون حلالا بالعقد الفعلي أقوى من إطلاقات روايات الباب. وجه الأقوائية يرجع إلى أمرين: الأمر الأول وضوح هذه القاعدة في العموم، الأمر الثاني ورودها في مقام هذه القاعدة وردت في أي مقام؟ في مقام التعليل، والوارد في مقام التعليل عرفا يأبى عن التخصيص، لسان التعليل لسان الإباء عن التخصيص. ليش؟ لأنه في التعليل يأتي في مقام ذكر حكم يكون موردا للتعجب، فتأتي العلة لترفع هذا التعجب، ويكون التعليل بكبرى تنطبق على المورد وعلى غيره. هذا هو ديدن التعليل. يعني سائل سأل إنه أنا متزوج امرأة وزنيت بأمها، فهذا كان السائل يتوهم أنه ماذا؟ أن زوجته سوف تحرم عليه. فعندما قال الإمام عليه السلام لا تحرم عليك، مورد تعجب أنه ليش لا تحرم عنه، هذا زنا. فالإمام جاء بعلة بكبرى تعليلية تنطبق على المورد وعلى غير المورد. فإذا ظهور القاعدة في العموم أقوى من ظهور روايات اللواط في التعميم على الصورتين. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، بأن النقطة الثانية هكذا، المطلقات لا يجزم بالعمل بها عند أكثر القدماء، كما نقلنا كلمات القدماء، بل قلت بأن بعض القدماء عباراتهم ظاهرة في الاختصاص، من قبيل عبارة الشيخ الطوسي في النهاية: من فجر بغلام فأوقب حرم عليه العقد على أمه. هذا على ماذا يدل؟ على أن الفجور كان قبل العقد، وكذلك عبارة القاضي ابن البراج، إلى أن قلنا بدأ التصريح بالمطلب وين؟ في زمن المحقق في الشرائع إلى يومنا الحاضر الأكثر على ذلك. فلم نحرز أن القدماء عملوا بهذه المطلقات، إن لم نقل نحرز العدم. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة وهي مهمة جدا، أخبار الباب، طبعا باستثناء مرسلة ابن أبي عمير، لأنه كل بحثنا الآن من دون مرسلة ابن أبي عمير. أخبار الباب على نوعين: طارة تسند الحرمة إلى الفعل، وأخرى تسند الحرمة إلى العين. أما الأول مثل مرسلة موسى بن سعدان التي جاء في آخرها هكذا: وإن كان قد أوقب فلا يحل له أن يتزوج. ما هو الحرام؟ الزواج. الزواج فعل عقد، فنسبت الحرمة إلى ماذا؟ إلى الفعل. إذا أوقب يحرم الزواج، فالحرمة نسبت إلى الفعل، إلى العقد، إلى الزواج. وهذا واضح أنه لا يصدق على الإيقاب المتأخر عن الزواج، وإنما ينظر إلى ماذا؟ إلى الإيقاب المتقدم على الزواج، لأنه الإيقاب الذي يكون بعد الزواج لا أقول لا يحل له التزويج، هذا تزوج وانتهى. لا يحل التزويج يقال لشخص لم يتزوج بعده. فإذا هذه الطائفة ظاهرة في عدم الشمول للإيقاب المتأخر عن التزويج، هذه الطائفة الأولى. الثانية أن يسند الفعل إلى الذات. نظير معتبرة حماد بن عثمان، قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أتى غلاما أتحل له أخته؟ فقال إن ثقبا فلا. ما معنى فلا؟ لا تحل الأخت. يعني ما معنى لا تحل؟ يعني تحرم، نسبت الحرمة إلى من؟ إلى الذات، إلى الأخت. نظير حرمت عليكم أمهاتكم، وليست مثل لا تنكحوا ما نكح. لا تنكحوا، المحرم ماذا؟ هو النكاح، هو الفعل. بينما حرمت عليكم أمهاتكم، المحرم هي الأم، أسند إلى الأم. هذا التعبير قد يقال بأن له ظهور في كلا الحالتين، في كلا الحالتين، سواء كان الإيقاب متقدم أو متأخر، يصدق تحرم عليك الأم، تحرم عليك الأخت، تحرم عليك البنت. لكن ليس ببعيد لما سوف يأتي أن نقول بأن هذا التعبير ينصبق وينصرف إلى سبق الإيقاب، وذلك للقاعدة المعروفة، وهي أن الأحكام الشرعية عندما تتعلق بالأعيان لابد من تقدير فعل مناسب. مثلا حرمت عليكم الميتة، الميتة عين، لابد من أن نقدر ماذا؟ ما معنى حرمت عليكم الميتة؟ يعني حرم عليكم أكل الميتة. إذا قلت حرم عليكم الخمر، عندما يتعلق الحكم الشرعي بالأعيان لابد من تقدير فعل مناسب، أي حرم عليكم ماذا؟ شرب الخمر. حرمت عليكم أمهاتكم، ما معنى حرمت عليكم أمهاتكم؟ يعني حرم عليكم الزواج من الأمهات، لابد من أن نقدر فعلا مناسبا. في هذه الطائفة قال تحرم الأم، ما معنى تحرم الأم؟ تحرم الأخت، تحرم البنت، يعني يحرم الزواج منهن. فتصبح الطائفة الثانية نظير الطائفة الأولى، لأنه لابد أن نقدر فعلا مناسبا. فعلى هذا الأساس لما كانت الأحكام الشرعية عندما تتعلق بالأعيان لابد من تقدير فعل مناسب، والفعل المناسب في المقام هو العقد والتزويج لا التأويل بالفاسخ، حتى يأتي شخص ويقول حرم عليك الأم، يعني بعد أن يكون قد تزوج من الأم، ما معنى حرمت عليك الأم؟ يعني زواجك منها ينفسخ. هذا لا يتناسب مع قولي من حرمت الأم. ولو أولناه بالفسخ طب لا ينطبق على القدر المتيقن، لأنه في القدر المتيقن لا يوجد فسخ، يوجد ماذا؟ تزويج. فيلزم اجتماع استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى، يعني مرة نقدر التزويج ومرة نقدر ماذا؟ الفسخ. لا يصح ذلك. ما أدري واضح الفكرة صارت؟ شوف، مرة الإيقاب قبل العقد ومرة الإيقاب بعد العقد. عندما يتعلق الحكم الشرعي بالأعيان حرمت الأم، لابد من أن نقدر فعلا مناسبا. إذا قدرنا التزويج فلا يشمل الإيقاب ماذا؟ المتأخر. وإذا قلنا حرمات ليس المقصود الحكم التكليفي، وإنما المقصود الحكم الوضعي وهو الفاسخ، فحينئذ لا يشمل الصورة الأولى التي هي القدر المتيقن عند الفقهاء. القدر المتيقن في حرمة الأم والأخت والبنت أي صورة؟ صورة سبق الإيقاب على العقد. فإذا حتى الطائفة الثانية يمكن أن يقال بأنها لا تدل على كلا الحالتين، فالنتيجة أنه لا إطلاق له.
قدر فعل إن كان متزوج هو الفاسد حدوث وبقاء حسب اختلاف البعض.
يعني الآن هكذا حرمت عليك الأم، إذا تقدر، لأن الأحكام الشرعية لا تتعلق بالأعيان، هذا من المسلمات، فلا بد من تقدير شيء مناسب. طيب حرمت عليك الأم يعني ماذا؟ أكل الأم، وطئ الأم، جاي حرم عليك وطئ الأم، تمام؟
لم حرمت أخته،
اسمحي، حرم الشيخ يقترح أن يكون الفعل الذي نقدره هو وطئ الأم. وطئ الأم، أولا السؤال لا يقتضي أن يكون سؤالا عن الوطئ، خصوصا أن الطائفة الأولى كان السؤال فيها عن العقد والتزويج، هذا أولا. ثانيا حرم وطئ الأم يكون بالدلالة البعيدة يدل على مقصود السائل، لأن مقصود السائل إن كان قبل الزواج، إذا كان الإيقاب قبل الزواج فحتما هو لا يسأل عن الوطئ، وإنما يسأل عن ماذا؟ عن الزواج. نعم لازم حرمة الوطئ هو حرمة الزواج، يعني الإمام يكون قد انتقل إلى هذا اللازم البعيد ليفيد هذا المعنى. ولذا في مثل حرمت عليكم أمهاتكم وما شابه ذلك يقدر الفعل القريب الذي يتناسب خصوصا مع مورد البحث ومع سؤال السائل. فإذا كان الظاهر أن المقدر هو العقد والتزويج، فالعقد والتزويج يتناسب مع الصورة الأولى ولا يتناسب مع الصورة الثانية، لأنه في الصورة الثانية على ما صرح بذلك ابن سعيد في الجامع أنه ينفسخ العقد، فلا بد أن نقدر الحرمة بحكم وضعيا، وهو أن تكون المراد منها الانفساخ. الزواج هو بمعنى العقد. الزواج لا ممكن الآن، أنا ليس تركيزي على مسألة استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وإنما تركيزي أنه بالنتيجة حتى لو أولنا جامع هذا خلاف الظاهر. ما أقول أنه لا يمكن، التفت، لا أقول لا يمكن، يمكن، لكن نتكلم نحن في الظهور أنه يا فلان إذا أوقبت أو ثقبت حرمت عليك الأم، بما أن الأحكام الشرعية لا تتعلق بالأعيان فلا بد من ماذا؟ من تقدير الفعل الظاهر. الفعل الظاهر ما هو؟ والعقد والزواج. نعم. لا ولا يعني ذلك أن ذاك غير ممكن عقلا، لا ممكن بتأويل، لكن خلاف الظاهر. هذا كله إذا لم نأخذ بعين الاعتبار مرسلة ابن أبي عمير، إذا لم نأخذ هذه المرسلة بالحسبان، فالحق مع المشهور أن الإيقاب يوجب الحرمة إذا كان سابقا على العقد. أما إذا أخذنا مرسلة ابن أبي عمير بالحسبان، الرواية هكذا: في رجل يأتي أخا امرأته. هذه ظاهر في أي شيء؟ أن الإتيان كان بعد أن كانت هذه تسمى امرأته. إذا أوقبه فقال حرمت عليه المرأة، فهي ظاهرة بوضوح أن الإيقاب بعد العقد ينشر الحرم. العلماء من هذه المرسلة لهم مواقف متعددة. الموقف الأول أن هذه مرسلة، والمرسلات ليست حجة وإن كان المرسل مثل ابن أبي عمير، وهذا مختار السيد الخوئي والسيد الحكيم. هذه الرواية ضعيفة السند فلا قيمة لها. هذا الموقف الأول. الموقف الثاني أنه لا، مرسلات ابن أبي عمير معتبر، إلا أنه مع ذلك هذه المرسلة لا يمكن أن نعمل بها. ليش؟ لإعراض المشهور عنها. هذا الموقف الثاني. الموقف الثالث أن المرسلة ابن أبي عمير معتبرة ولم يثبت إعراض المشهور، لأن المدار على إعراض القدماء، وقلنا أغلب القدماء كلامهم مطلق ليس فيه تصريح. إلا أنها هذه المرسلة الصحيحة ناظرة إلى من كانت امرأته. كيف؟ أن واحد متزوج من امرأة طلقها ثم أتى ماذا؟ أتى أخاها. فالسؤال أن هذه التي كانت امرأتي هل يجوز لي أن أتزوج منها؟ كيف؟ التفتنا أنه فيصح أن يقول امرأته باعتبار أنها كانت امرأة له، فحينئذ لا تعارض فتوى المشهور. هذا الموقف كم؟ الثالث. الموقف طبعا هذا التأويل هو المقام الثاني الذي سوف نتحدث عنه. نحن الآن لا تنسى قلنا البحث في مقامين: المقام الأول في من كانت حلال له بالفعل، يعني الآن ما زالت على زوجيته قبل الإيقاب، أما لا هي ليست الآن حلال بالفعل المرأة التي طلقها، هذا المقام الثاني سوف يأتي تخصيص بحث مختص به. الرابع، الموقف الرابع، أن المقصود من قوله أخا امرأته هو أنها امرأة له، كانت امرأة له دون زمان الإيقاب. كيف؟ بأن أوقب الأخ بعد إيقابه للأخ تزوج من أخته. بعد مدة التفت، ذهب وسأل أنه رجل أوقب أخا امرأته، فهل تحرم عليه؟ فهي امرأة له لكن متأخرة عن زمن الإيقاب، هي امرأته في وقت السؤال. ملتفت جيدا إلى فرق هذا الوجه مع الوجه السابق. في الوجه السابق كانت امرأته، طلقها. في هذا الوجه لا، هي امرأته في وقت السؤال، وإن لم تكن امرأة له في وقت الإيقاب. واضح الكلام؟ هذا الاحتمال.
احتمالات أو أقوال؟
لا، بعضها هناك قائل بها. نعم. الخامس وهو أضعف المواقف أنه ليس امرأة له لا وقت الإيقاب ولا وقت السؤال، ولا كانت امرأته قبل ذلك، وإنما ماذا؟ أطلق عليها امرأته مجازا باعتبار الأولي والمشارفة، أنه هذا إذا لم تكن حراما سوف تكون ماذا؟ سوف تكون امرأته. واضح الكلام؟ أخ امرأتي يعني باعتبار ما سيكون، باعتبار الأولي والمشارفة، أن هذا إذا قال له الإمام ليس حرام سوف يذهب ويتزوج ماذا؟ منها. هذا واضح أنه أبعد الوجوه.
هؤلاء البنات قصة بنات الشعائر
كيف؟
هؤلاء البنات
إيه بناتي بنات، وبالفعل مش بلحاظ الأولي ولا
مش يعني
بناته
قال بكر احتمال أنه مش عم يعرضه بنات الزوج، أنه بنات بعدهم معنى الإناث
يعني. لا، أنت مش عن النبي شعيب، تتكلم عن النبي نوح، النبي لوط، أن بناته أنه هو لا يقصد بنات النبي، أنه كيف نبي يزوج بناته، الشبهة التي ترد هكذا من فسقة، التفتنا. لا، يقول بناتي باعتبار أنه هو نبي أبو هذه الأمة، التفتنا، فهو أب لكل النساء التي أمثالكن فذهبوا وتزوجوا منهن. هذا احتمال، نعم، لكن هذا غير الأول والمشارفة. نعم، واضح صار الفكرة. أكثر هذه الوجوه والمواقف مبتنية على أن الفقيه اختار وجها وانتهى. الملتفت يعني هو معتقد بماذا؟ بأنه يفتي كما أفتل المشهور، فإذا وجد عنده ضرورة ماذا يفعل؟ يؤول مرسلة ابن أبي عمير. واضح صار الفكرة؟ وهذا عند أرباب مدرسة أراك وقم، هذا في غاية المعروفية. يعني أرباب هذه المدرسة ماذا يفعلون عادة؟ باعتبار المبنى عندهم على عدم مخالفة المشهور، خب، فيفتشون أولا ما هي فتوى المشهور. إذا فتوى المشهور هكذا، فإذا جاء نص على خلاف هذه الفتوى لابد أن يتصرفوا في هذا النص، إما أن يقولوا يسقط عن الصحة لإعراض المشهور، أو لا، يؤولوا مضمون هذا المشهور. يعني يكون الفقيه مسبقا قد حدد موقفه، التفتنا. أما لا، إذا كنا فعلا مع قطع النظر عن كلمات الفقهاء نبحث، فأولا وبالذات ينبغي أن نأتي إلى المبنى في مرسلة ابن أبي عمير. سيد الخوئي والسيد الحكيم فنيا الحق معهم، لأن مبناهم الرجالي مرسلات ابن أبي عمير ليست حجة، انتهى الأمر. فالآن من كان مبناه الرجالي هو الحجية، إنما ذهب إلى هذه التأويلات البعيدة التي رأيتها لأنه بصورة مسبقة أخذ رأي المشهور. بقية البحث إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين.